الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القراءة والتعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند باب الإجماع والفصل الذي عنون له المصنف بالإجماع، وهذا فصل وباب مهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق، ومنه قول الله عز وجل: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. هذا في اللغة، والمراد معرفة تعريفه اصطلاحا كما قال المصنف رحمه الله تعالى، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وسيتطرق المصنف رحمه الله تعالى على كل كلمة في هذا التعريف. قال المصنف في تعريفه: اتفاق مجتهدي هذه الأمة. قال: فخرج بقولنا اتفاق. ذكر في هذا التعريف اتفاق، ما الذي خرج؟ خرج وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجتماع. إذا لو كان هناك خلاف من أحد العلماء فلا يسمى هذا الحكم الشرعي إجماعا، وإن كان هناك من أهل العلم من يتحرز أو يرى أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع، مثل ما يذكر عن ابن جرير صاحب التفسير رحمه الله تعالى، فهذا على خلاف تعريف الإجماع عند الأصوليين. فوجود خلاف ولو من واحد فهذا يخرم الإجماع. قال: وخرج بقولنا مجتهدي. لما قال اتفاق مجتهدي هذه الأمة، إذن يخرج العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. يعني لو ذكرنا أن علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على حكم معين ولكن خالف في ذلك أحد العوام ليس من المجتهدين، فهذا لا يخرم الإجماع. والمجتهد هو من لديه قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، حتى يدخل في التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. إذن اتفاق مجتهدي هذه الأمة، أما مجتهد غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون في ذلك. ثم قال المصنف: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج بذلك ماذا؟ اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن ما كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قول أو فعل أو تقرير قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. إذن نقول له حكم الرفع: كنا نعمل كذا، كانوا يعملون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس نقلا للإجماع، إنما هو نقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا حكما. ولذلك يقال ماذا؟ السنة أقوى من كون الإجماع دليلا، مثل ما ذكره الشيخ في شرحه رحمه الله تعالى. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي. اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. إذن في مسألة الإجماع عند الأصوليين يذكرون ماذا؟ الاتفاق على حكم شرعي، ولا يريدون به الاتفاق على حكم عقلي أو حكم عادي. وإن كانت هذه المسائل تكون متفقة عند العقلاء وعند المناطقة وعند يعني بقية أهل الفنون الأخرى، ولكن المراد هنا دليل من أدلة الشرع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والإجماع حجة لأدلة منها. يريد أن يثبت المصنف أن الإجماع حجة، نعم، وما هي الأدلة؟ سيذكر ذلك. وحجة بمعنى أنه دليل يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. فلما نقول مثلا في الدم وهو نجس بالإجماع، إذن إجماع دليل يعتمد عليه في إثبات الحكم الشرعي، في إثبات الأحكام الشرعية. وللفائدة، منع النظام من المعتزلة الخوارج والرافضة كون الإجماع حجة. وأول من أحدث الخلاف في حجية الإجماع هو النظام المعتزلي، ولكن أهل السنة متفقون على أن الإجماع حجة. قال المصنف: والإجماع حجة لأدلة منها. قال قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطا، تفسير الوسط في هذه الآية، الوسط هم الخيار العدول، والعدل لا يصدر منه إلا حق، فيكون إجماعهم حقا. قال: فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. هذا الدليل الأول. قال الدليل الثاني: قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق، هذا مفهوم المخالفة. قال في الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالأمة لا تجتمع على حكم ويكون هذا الحكم ضلالا، والله المستعان. الدليل الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، هذا تقسيم عقلي. فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. وهذا الدليل دليل عقلي تقسيمي، يقسم المصنف رحمه الله تعالى إما الإجماع أن يكون حقا أو يكون باطلا، وأثبت أنه لا يمكن أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله عز وجل منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، وهذا باعتبار قوته. الإجماع نوعان: قطعي وظني. ما المراد بالقطعي وما المراد بالظني؟ سيأتي الكلام على ذلك. قال: فالقطعي، النوع الأول الإجماع القطعي، ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. إذن هذا يستوي في معرفته العلماء والعوام، وهو الذي يسميه الشافعي رحمه الله تعالى علم العامة. إذن القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ومثل ماذا؟ قال: كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. هذا يعلمه العوام ويعلمه العلماء. قال: وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. المخالفة على وجه الإنكار لا التطبيق العملي، وكذلك ممن لا يجهله، ممن لا يجهل مثله، مثل ما من كان في أدغال والأدغال والغابات لم يصله العلم. نعم، والمسائل القطعية، يعني للفائدة، المسائل القطعية الإجماعية على نوعين، إما ظاهرة وإما خفية. فالظاهرة مثل الصلوات الخمس، وهذا منكرها كافر، والخفية مثل المطلقة قبل الدخول، لا عدة لها بالإجماع، لا تعتد، وبعضهم يخفى عليه ويظن أنها تعتد ثلاث حيض، وإن كانت المسألة إجماعية ولكنها خفية. قال المصنف رحمه الله تعالى في النوع الثاني من أنواع الإجماع، قال: والظني، وقد سماه السمعاني رحمه الله تعالى إجماع الخاصة، ويدخل فيه الإجماع السكوتي إلى آخره. قال: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. هذه الآن هذا الظني اختلف العلماء في إمكان ثبوته، أما القطعي فمتفق عليه. قال: وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. إذن هذه مسألة مهمة جدا. يقول: اعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، لا يمكن أن يوجد إجماع يصادم النص الصحيح الصريح غير المنسوخ من كل وجه، لا يمكن، فإن الأمة لا تجمع إلا على حق. قال: وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك، رأيت إجماعا ورأيت هناك دليل يخالف ذلك، يقول هناك احتمالات كثيرة، إما أن يكون الدليل غير صحيح، يكون مثلا الحديث ضعيفا، أو غير صريح، يعني محتمل أكثر من معنى للحكم مثلا، أو منسوخا، يكون هذا صحيح الحديث صحيحا ولكنه منسوخ، قد ارتفع حكمه، وقد تكلمنا على مسألة النسخ من قبل، أو في المسألة خلاف لم تعلم، هناك خلاف والإجماع لم يثبت. قال: شروط الإجماع. للإجماع شروط منها، وهذا الإجماع الظني. الأول: أن يثبت بطريق صحيح، لابد أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا، مثل ماذا؟ مثل حل البيع والشراء والإجارة، هذه حلال، إما مشهورا بين العلماء، أو ناقل أو ناقله ثقة واسع الاتصال الاطلاع، مثل شيخ الإسلام بن تيمية، الشافعي، بن حجر، وغيرهم من أهل العلم. إذن لابد أن يثبت هذا الشرط الأول، الإجماع بطريق صحيح. الثاني: ألا يسبقه خلاف مستقر، ألا يسبق هذا الإجماع خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. لماذا؟ لأنه حجة، يمنع من حدوث الخلاف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على ما بعده. نعم، القول الثاني في المسألة أنه يعد إجماعا، مثلما اختلف الصحابة في عدة المتوفى عنها الحامل، هل تعتد بوضع الحمل أو بأطول الأجلين؟ هذا خلاف بين الصحابة رحمهم الله تعالى. الحامل تعتد في ماذا؟ حامل توفي زوجها، فعدتها عند وضع الحمل أو بأطول الأجلين. ثم وقع الاتفاق من التابعين وغيرهم على أنها تعتد بوضع الحمل وإن كان في يوم مثلا، وقع الاتفاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشترط، وهذه المسألة هل يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين أو لا، أي موت المجتهدين المجمعين على هذا الحكم. قال: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، لا يوجد دليل واضح يشترط انقراض العصر، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإن كان هناك قول ثان يشترط انقراض عصرهم، عصر المجتهدين المجمعين، لأنه يحتمل رجوع أحدهم عن رأيه، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أو اشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، وهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الإجماع السكوتي. قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، هذا الإجماع السكوتي. فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. مثل ماذا؟ مثل الإجماع على جواز إمامة العبد. ولذلك لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا أقرب الأقوال، الذي هو ماذا؟ إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. ولذلك ذكر يعني بعض أهل العلم أن الإجماع السكوتي، وبعضهم يسميه إجماعا استقرائيا، فيه ثلاثة مذاهب حتى نجمل ذلك، وإن كان هناك من فصل بأكثر من ذلك، فيه ثلاثة مذاهب على المشهور. الأول أن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا يسمى إجماعا، وهذا قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة. القول الثاني أنه حجة قطعية، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة. الثالث هو حجة ظنية، وهو قول للشافعي وبعض الشافعية، هو قول للشافعي وبعض الشافعية وكذلك بعض الحنفية. هذا باختصار ما يتعلق بالإجماع السكوتي، ولعلنا نقف عند هذا الحد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.